الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتحدث في أن المعاطاة فيما لو قصد فيها الملكية، هل يستفاد من المعاطاة الملكية أم مجرد الإباحة؟ وعلى فرض استفادة الملكية، هل يفترض منها الملكية متزلزلة أم أنه يفترض منها الملكية اللزومية؟ فإنها هنا عندنا دعويان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يرتبط بالدعوة الأولى، المصنف بدوًا ذكر أطوار المسألة فقهيًا وما مرت المسألة من آراء، وكان قد ذكر أن مشهور القدماء من الأصحاب يرون أن المعاطاة تفيد الإباحة، وأول من قال في المسألة المحقق الكركي صاحب المقاصد، حيث قد ذهب إلى الملكية المتزلزلة. في الأثناء هم ذكر ستة أقوال في دائرة إفادة المعاطاة وماذا يستفاد من المعاطاة، ثم بعد ما شرح أجواء المسألة صار بناء هو يبين رأيه في المسألة. قال: والتحقيق أن يقال إن المعاطاة تفيد الملكية واحد، وتفيد الملكية اللزومية اثنين. أما ما يمكن أن يستدل على إفادة الملكية خمسة أدلة، وأما ما يستفاد على إفادة الملكية اللزومية ثمانية أدلة. ما يرتبط بالجولة الأولى، أعني استفادة الملكية، الأدلة الخمسة. الدليل الأول كان السيرة العقلائية بتقريب قد تقدم البيان سابقا. الدليل الثاني دليل آية أحل الله البيع، وفق ما بيناه في شرح أحل الله البيع. الآية الثالثة وهي عبارة عن إلا أن تكون تجارة عن تراض. المرحوم ما عنده شيء زائد، قال كل ما قيل في آية أحل الله البيع يجري برمته في مثل تجارة عن تراض. شلون؟ أنا بس أقرب مقدمات الاستدلال حتى نشوف أنه كيفية الاستفادة من الآية الكريمة إلا أن تكون تجارة عن تراضي، كيفية الاستفادة على أن المعاطاة ماذا تفيد الملكية. أول مقدمة من مقدمات الاستدلال التمسك بالعموم والإطلاق، وأن التجارة لا تختص بخصوص التجارة اللفظية والعقد اللفظي والبيع اللفظي، بل يعم حتى البيع المعاطاتي، البيع الغير اللفظي. هذه المقدمة الأولى، عموم الآية. اثنين، إن الاستثناء، لأننا نستدل بالاستثناء مو بالجملة المستثنى منه، لا بجملة لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، مو في هذا، وإنما نتمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. يقول: حيث أن المستثنى من بيان حكم تحريمي، فالمستثنى بيان حكم الحلية، والمراد من الحلية ها هنا حلية تكليفية بقرينة السياق، حيث أنه المستثنى منه حرمة تكليفية، فالاستثناء حلية تكليفية. وبالتالي يصير أحل الله الأكل. يقول: فهو من الواضح ليس المقصود من الأكل المعنى المطابقي بمعنى مقابل ماهية الشرب وماهية النوم، وإنما الأكل كناية عن ماذا؟ عن التصرفات، كناية عن التصرفات. جيد، إذا تم هذا فإذا الآية الكريمة قد أثبتت حلية كل التصرفات، وهناك تلازم بين حلية التصرفات وبين الملكية. هذا التلازم تلازما شرعيا، هذا التلازم تلازم شرعي، فثبت المطلوب. إذا مقدمات الاستدلال شنو؟ أولا الاستدلال بالاستثناء لا بالمستثنى منه، الاستثناء الحلية التكليفية، حلية الأكل ليس المقصود منه المدلول الأولي الظاهري، وإنما المراد منه التصرف، كناية عن التصرف. حلية التصرفات تلازم بالملازمة الشرعية ماذا؟ تلازم الملكية، فثبوت المطلوب. هذا هو الاستدلال الآية. طبعا هناك فارق طفيف بين آية أحل الله البيع وبين إلا أن تكون تجارة عن تراضي. هو ما أشار إلى هذا الفارق، إحنا بس حتى نهضم المطلب أكثر. بالنسبة إلى حل الله البيع، قلنا أن الحلية حينما أسندت للبيع بناء على أن الحلية تكليفية لا بد بحذف المضاف، يعني حلية التصرفات البيع مو حلية النفس البيع، فلا بد من قبيل اسأل القرية، يعني اسألوا أهل القرية. أما بالنسبة للمعنى بالآية الكريمة إلا أن تكون تجارة عن تراض، لم يكن بحذف المضاف وإنما بحمل اللفظ على معناه الكنائي، إذ لا يكون المقصود من الأكل ماهية الأكل قبال ماهية الشرب والنوم واللعب ونحو ذلك، وإنما المراد من الأكل كناية عن ماذا؟ عن مطلق التصرفات. لا، لما قالت الآية يحل لكم الأكل عندما يكون عن طريق التجارة، يعني يحل لكم جميع التصرفات في العين الواصلة إليكم عن طريق التجارة. هذا هو الاستدلال بالآية الكريمة. نجي الآن الاستدلال بعد ذلك بماذا؟ بحديث السلطنة. هذا الدليل الرابع، سيرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيرة واحد، آية حل الله البيع اثنين، آية إلا أن تكون تجارة عن تراض ثلاثة، الدليل الرابع حديث السلطنة. أرجوك التفت لي حديث السلطنة شلون نقربه، شلون يقرب الاستدلال به. مرحوم يقول لما دلت الرواية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما دلت الرواية على أن الناس مسلطون على أموالهم، هذا مالي، اسمع لي شوية التفت لي شان تحكي، هذا ملكي، هذا مالي، الناس مسلطون على أموالهم، ما هي القباز الآن؟ إذا تكلموا يا من الذي يجري هذا الدليل منه هو القباز. القباز يقول أن الخبز ماذا؟ مالي وملكي، والناس مسلطون على أموالهم. خب شلون أساليب السلطنة؟ أقدر آكل خبزي أنا القباز، بعد أقدر أهب هذا المال إلى غيري، أقدر أتصرف به بأنواع التصرف، ومن جملة التصرفات لي الحق، الناس مسلطون على أموالي، أقدر أقول لك أبيعك الكتاب الذي هو شنو؟ إنشاء لفظي، أو أقدر مو بس إنشاء لفظي، أقدر إنشاء فعلي، لأن المعاطاة وقلنا شنو؟ إنشاء فعلي، الناس مسلطون على أموالهم، له مطلق التصرفات في ماله، سواء كانت تصرفات تكوينية كالأكل والشرب ونحو ذلك، أم كانت تصرفات اعتبارية. التصرفات الاعتبارية بيع، هبة، إجارة، لأن كلها تصرفات ماذا نسميها؟ اعتبارية، مقابل التصرفات التكوينية. حديث السلطنة، هذا تقريب الاستدلال بالحديث، حديث السلطنة مفاده هذا، مفاد إن الناس مسلطون على مالهم، فالخباز مسلط على ماله بأن يتصرف إما بالأكل وإما البيع وإما الهبة، فالحديث له إطلاق يعم جميع هذه التصرفات، أعم من أن تكون، شوف التفت لي، أعم من أن تكون تلك التصرفات تكوينية أو تصرفات اعتبارية، وسواء كان بسبب لفظي أم كان بسبب فعلي. وبالتالي يعني شو تصير الرواية؟ الناس مسلطون على المعاطاة، أي على إنشاء ونقل ملكهم للآخرين بنقل فعلي، بنقل فعلي. هذا هو الاستدلال بحديث السلطنة. إلى هنا إحنا انتهينا من أدلة الأربعة، قلنا الدليل الخامس بعد ذلك يذكره المصنف تحت عنوان الإجماع المركب، فالمجموع الأدلة هي خمسة، مجموع الأدلة خمسة. جيد، هاي الجولة الأولى من الحديث. لحد الآن إحنا قربنا الاستدلال، كيفية تقريب الاستدلال بحديث التجارة عن تراض بالآية الكريمة، وكيفية الاستدلال بحديث السلطنة. الشيخ الآن بعد ما يريد يقرب الاستدلال، الآن يريد يصير بناء يناقش في هذه الأدلة، شروع في مناقشة هذه الأدلة. خب شلون يناقش؟ طبعا السيرة
سوف اولا بين قوسين الشيخ ما راح يرتب المناقشه مثل ما انا راح ارتبها. ليش؟ لانه احنا رتبناها الادله ذكرنا سيره وايكين وحديث السلطنه ثم اجماع المركب بعد ما تعرض لحد الان. هو على طريق تلف ونشر مشوش، يعني اول شيء مين يناقش السيره وانما يناقش الايه ثم يناقش حديث السلطنه ثم يعاود بعد ذلك في مناقشه السيره. هسه امشي احنا على ترتيبنا على تنظيمنا للاستدلالات. شنو مناقشته للسيره؟ وهذه مناقشه يمكن للانسان ان يستفيد منها بنحو منهجي، بس ارجو ان لا تكون هاي المناقشه التي هي منهجيه ويمكن تنزيلها في مواضع متعدده لا يكون مقاطع في حكي. يعني بعض مرات شلون احنا نقول التبادل على كذا، افهم لقلقه اللسان ما افهم مضمون المطلب. تبادل انا ما اشعر بالتبادل. هنا شوف راح يبين فد مستند اريد انه وين نطبقه وين ما نطبقه. هو شنو اشكاله؟ قال ان هذه السيره المدعاه على ان الناس، اسمع لي، على ان الناس يتعاملون مع الشيء الواصل اليهم عن طريق المعاطاه، يتعاملون معه معامله الملكيه. ان هذه السيره قائمه على اساس التسامح. وكم من سيره عقلائيه جاريه ونافذه بين العقلاء لكن هي وليده التسامح والتهاون في الدين، ولن تكون وليده على اساس امضاءات شرعيه، بالعكس تماما نحو سيره عقلائيه منتشره بين العقلاء لكن من جهه تهاونهم في الدين. فانت الحاجه الواصله اليك من قبل الخباز، صحيح ان العقلاء يتعاملون مع الخبز معامله ماذا؟ معامله الملك، من قبيل الاكل، من قبيل البيع، من قبيل الإجارة، من قبيل الوطأ، من قبيل العتق، من قبيل التوريث، من قبيل التوريث، من قبيل التوريث. صحيح يتعاملون بهذا التعامل الوسيع، لكن هذا وليد التسامح، هذا مو سيرة عقلائية ممضاة، هذه سيرة متسامح بها عند العقلاء. وأنا نظرت لك بمثال في عرفنا اليوم الغناء، سيرة عقلائية منتشرة عند العقلاء. لا واحد يجي يقول لأن هذه السيرة العقلائية المنتشرة عند العقلاء لهي مستند ماذا؟ حلية استماع الغناء. أو تريد بعد شوية أضيق، بعض السير المنتشرة عند العقلاء من أنه يستمعون إلى القصائد الحسينية، وإن كانت القصائد الحسينية تصاحبها شيء من الشبهات من قبيل الترجيع، من قبيل أنها نغماتها نغمات مجالس الطرب واللهو واللعب. تدرون احنا جزء من دول قراء القصائد اصلا ياخذ نغمه لاغنيه هو ينزلها على شنو؟ بمفردات، وكانما يتصور ان الفارق الغناء عن غير الغناء ان الغناء يشتمل على مقوله باطل، اما غير الغناء ما يشتمل على مطالب حق. فلو كان يتغنى بالقران يقول هذا ما في باس، ليش؟ لأن مطالبه حقه. رثاء أهل البيت قال هذا مطالب حقه ماكو مانع. أما إذا كانت كلمات ماجنة قال هذا حرام. هذا ليس رأي بعض، ليس الفارق بين الغناء واللا غناء أن الغناء يشتمل على ألفاظ ماجنة وغير الغناء يشتمل على ألفاظ حقا، وإنما مدار الغناء عن غير الغناء شنو؟ من أن الغناء فيه جهة ترجيع، فيه جهة ترجيع، أن الغناء هو عبارة عن النغمات تنشأ عند أهل اللهو. فسه سواء نزلت بألفاظ باطلة أو نزلت بألفاظ حقا، بألفاظ نفس الشيء. إذا ليس كل سيرة منتشرة عند العقلاء يمكن أن نقول أنها حجة، وإنما حجة فيما لو كانت أمضية. أما إذا وليدة التسامح فلا يمكن الالتزام بها. طبعا بعد ما كمل، اكو جوله سابقه على هاي الجوله. شنو الجوله السابقه؟ هسه بالتالي احنا شلون نعرف أن هذه من السير العقلائية الذي هي وليدة التسامح، أو هذه من السير العقلائية الذي ليست وليدة التسامح، يعني سهل حشي. أو ليش هاي المعاطاة أن العقلاء يتعاملون مع الواصل إليهم عن طريق المعاطاة تعامل التعامل الوسيع، حليت جميع التصرفات يتعاملون معه معاملة المل، أن هذا ناشئ على أساس التسامح. هذا ليش؟ هذا بعد بحث أصولي، هذا بحث أصولي ترى، مو بحث بعد فقهي، يعني خرجنا من مساحة الفقه ودخلنا بالبحث الأصولي وهو مهم جدا. ما إذا السير التسامحية العقلائية عن السير العقلائية غير متسامح بها. جيد، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، كيف ناقش المرحوم الآيتين، ناقش الآيتين بمناقشة واحدة بروح واحدة، كيف ناقش؟ اسمع لي شو ما ناقش. مرحوم الشيخ قال أنا أقبل أن الظاهر من الحلية هي الحلية التكليفية، هذا أقبل. اسمع لي أرجوك التفت شيء بيحكي الشيخ، قال أن الحلية هي ظاهرية، حلية تكليفية لا حلية وضعية، أنا أسلم. ومفاده حلية جميع التصرفات، لكن ما هو المسوغ للانتقال من الحلية التكليفية لجميع التصرفات مع الملكية؟ شنو الملازم؟ وين الملازم؟ بين من ومن؟ بين الحلية جميع التصرفات وبين الملكية الذي هو المدعى. قال الملازمة شرعية، إذا الملازمة شرعية لابد أن نعثر على الدليل. يقول الدليل لهذا التلازم الشرعي هو الإجماع. إذا دق باب الإجماع لازم يصير. خب يا أيها الإجماع، أنت الذي قلت بالملازمة بين من ومن، بين الحلية وبين الملكية، أنك تقول بهذه الملازمة فيما لو كان حلية وليدة البيع اللفظي، أم الأعم من أن يكون بيعا لفظيا وبيعا فعليا؟ يا رب يا يقول الإجماع دليل لبري يقتصر على القدر متيقن، فأقصى ما نستفيد منه شنو؟ إن هناك تلازم بين حلية جميع التصرفات وبين الملكية، فيما إذا كانت الحلية حلية جميع التصرفات ناشئة بسبب العقد اللفظي دون العقد المعاطف، دون العقد المعاطف. فإذا شنو قال؟ قال بخلاف ما لو كنا ندعي الملازمة ملازمة عرفية، الملازمة العرفية ماكو فرق بين من ومن، بين اللفظ وغير اللفظ، لكن صاحب الدعوة يدعي أن هناك ملازمة بين الحلية وبين الملكية، ملازمة شرعية. يقول إذا شرعية لابد الرجوع إلى المستند، المستند هو الإجماع. الإجماع قال ماذا؟ بوجود تلازم، لكن عندما يكون حلية ناشئة من الإنشاء اللفظي، من البيع اللفظي، لا البيع أعم من أن يكون لفظيا، ويكفينا الشك، لأنه إجماع، إجماع لبي، لبي قدر متيقن، قدر متيقن يعني شنو؟ يقتصر عليه، على عليه، عليه وهو شنو؟ خصوصا البيع اللفظي. إذن الآية خربت، الآية ما ممكن الاستفادة، ما ممكن الانتفاع من الآية الكريمة بهذا البيان. بس هسه أنا أتمم شوي، عندي تتميم إليه. قد لقائل، اسمع لي شوية، هم المطلب فيه شيء من الظرافة. قد لقائل يقول بويا بالتالي ألم تدل الآية الكريمة على حلية جميع التصرفات؟ وإحنا شبدي نريد حلية جميع التصرفات، نريد نقول الواصل إلينا من بالمعاطات يحل لنا جميع التصرفات، بما في، اسمع لي ايش راح اقول، بما في ذلك التصرفات الذي بيع وعتق وكذا، هاي مدلت عليه الايه الكريمه. ما نريد نقول ملازمه، مو يم الملازمه، بس المقدار تتعثر بالتيار. حليه الايه الكريمه دلت على ماذا؟ حليه جميع التصرفات بما في ذلك يا تصرفات. انا اريد ان التصرفات مهمه عندي، بيع الخبز، اثنين عتق الخبز، ثلاثة وطئه، بعد وتوريثه، تسوي هذا تثبت لي دني بعدين يسميها ملكية متى يسميها ملكية، وبالتالي تثبت ملكية. مرحوم الشيخ يقول عندنا ملكيتين، اسمعني شوية ايش جاي يحكي المجد. يقول أبو ملكية نسميها ملكية من أول الأمر، وأكو ملكية نسميها ملكية آنما. شنو الفرق بين الملكية من أول الأمر وبين الملكية آنما؟ هاي مهمة جدا مهمة، احنا ما نهضمها بسرعة. احنا وين نحكي هاي الحكاية؟ في حق الإمام. على التحقيق أن حق الإمام يجوز لك أن تتصرف، لما أعطيك حق إمام. وهكذا في الزكاة، في الزكاة هذا الكلام جار، وفي حق الإمام جار بنحو آكد. حق الإمام لما أشيل أعطيك حق إمام، قلت لك هذا حق الإمام، للتعبير العام شو يسموه حق العوام، نسميه حق الإمام. هذا حق الإمام يا أخي، يجوز لك جميع التصرف بما في ذلك أكل، بما في ذلك شرب، بما في ذلك واط، بما في ذلك حتى الميراث. أقصاهم نقول حتى الميراث بعد، غير هذا ما عندنا. مع هذا، هذا ما يثبت لك ملكية من أول الأمر، وإنما يثبت لك ملكية شو وقت؟ بتلف العين. يعني هذه شوف الحاجة عندي، اسمعني شوية، اسمعني ساعتي. هاي الحاجة الواصلة إلي حق إمام، واحد يشال الطاني 100,000 دينار قال لي هاي حق إمام. ما دام حق إمام أنا لست مالك له، ما مو مالك له. نعم مسموح لي شنو؟ أن أتصرف، أتصرف بأطي أنقله بأي ناقل، لكن مالك له لا. افترض إحنا عندنا وحدة من الأدلة أنه الميراث يستدعي الملكية، النقل يستدعي الملكية، الهبة يستدعي الملكية. طيب شو نسوي؟ نقولها لما أنطي هاي الحاجة أسيل أعطيك إياها، هذا حق الإمام الذي بيدي، لما أعطيك إياه حين العطاء تتحقق ملكية، نسميها الملكية أنا، لا أنها تثبت الملكية من أول الأمر. وين تظهر الثمرة؟ نماءات هذا الملك. افترض من أعطوني حق إمام، الآن شاة أعطيت في حق إمام، شاة أعطيت في حق إمام، أنا أخذتها خليتها عندي، صار بها نماء، النماء المن. إذا قلنا أنه ملك من أول الأمر النماء إلي، أما إذا قلنا ليس ملك من أول الأمر وإنما هي ملكية تثبت قبل التلف آنما، حينئذ النماء لا يكون، وإنما يكون ذاك صاحب المال، يكون لصاحب المال ولا يكون. هذا الذي إحنا نازع فيه الآن، إحنا نسمع حق الإمام حق الإمام، قلت لك التحقيق على أن حق الإمام ليس ملك. يعني أكو مغالطات في أذهان البعض الطلبة المبتدئين، يتصور حق الإمام شنو؟ ملك، يتصرف به كتصرف المالك، لا ممكن. طبعا حق السادة إلى خصوصية أخرى، الرأي التحقيقي في حق السادة أنه يثبت تثبت الملكية من أول الأمر، وبهذا نفرق بين حق السادة وبين حق الإمام. من أن حق السادة الظاهر من الأدلة أنها تثبت ماذا؟ الملكية من أول الأمر، يعني بمجرد أن قبضت شنو صار؟ صار ملكية فنتاجه وكذا وكذا. بينما حق الإمام قبضه لا يصيرني مالكا له، شو وقت يصيرني مالكا؟ عندما يكون شنو؟ عندما تتلف. لذا إذا الشخص توفى والعين بعده باقية شو نقول؟ نقول أولادك مين يكون هذا المال؟ ليش مين يكون هذا المال؟ لأن أنت مو مالك. لذا عندنا عبارتين، اسمع لي العبارتين. العبارة الأولى هيك كنا نقول أن الآية، اسمع لي تعبيرين أنا في مناقشة الآية صحيح ثبت التلازم بين جواز حلية التصرف وبين الملكية، لكن هذا التلازم تلازم شرعي يقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن في ماذا؟ في اللفظ دون الفعل، وبالتالي لا نثبت ملكية لا نثبت ملكية في الباب المعاطاة. أجل إذا اضطررنا إلى إثبات ملكية لا نثبت ملكية من أول الأمر، وإنما نثبت ملكية آن ما، ملكية قبل التلف آن ما، سميها ملكية مع الواحد مخنون غصبا عليه لازم ينتهي بها، بس مين ينطيها بعرضها الوسيع، وإنما ينطيها في الدائرة. تفدت هذا مناقشتين للسيد الشيخ. اسمع لي، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأنصاري أرى إن الآية الكريمة وإن كان مفادها حلية التصرف بل جميع التصرفات، إلا أن هذه الآية الكريمة الانتقال بها إلى الملكية تثبت في خصوص العقد اللفظي ولا تثبت في العقد الفعلي. ولو أردنا أن نثبتها في العقد الفعلي فهي تثبت على سبيل الملكية آنما، ولا تثبت على سبيل الملكية الوسيعة. والمدعى، المدعى هو شنو؟ إثبات ملكية بالمعاطاة على نحو الملكية الوسيعة. فتصلح هذه الآية تكون دليلا؟ لا تصلح أن تكون دليلا. تفتت ماذا أقول؟ هذا بخلاف اللفظي، فإن مفاد الإجماع قائم أن بين حلية التصرف الواصل إلينا بالإنشاءات اللفظية وبين ثبوت ملكية من أول الأمر. هذه مناقشة المرحوم الشيخ بالاستدلال الجهل. بس عندي بعد حديث السلطنة خل أبين المناقشة حتى أطبق. اسمع لي، هم مناقشة ظريفة فقهية علمية جدا صعبية. قال أنت إيش قلتوا؟ أنا راح أعبر التعبير المختزل، التعبير الخارج ثم أشرحه أبدها. بشوف راح أبين العبارة المضبوطة. نحن نسلم أن حديث السلطنة له إطلاق، إطلاقا أفراديا لا إطلاقا كيفيا. سلمكم الله. هاي مناقشتي. هاي إذا واحد يقدر يشرحها نقول هذا فقيه. يشرحها مو يشرحها ألفاظ، يشرحها واقع هو عايشها. أكررها، إن حديث السلطنة، إذا يناقش حديث السلطنة الشيخ يقول حديث السلطنة لا يصلح أن يكون دليلا على المطلوب. ليش؟ يقول إن حديث السلطنة وإن كان له إطلاق لكن إطلاقه إطلاقا أفراديا لا إطلاقا كيفية. شنو معنى إطلاق أفرادي لا إطلاق كيفية؟ خل أضرب لك مثال عرفي، خل أضرب لك مثال عرفي بعدين نجي نطبق على هذا. اليوم إذا قلت لك أكرم كل عالم، تقول أكرم كل عالم يا عم زيد ويا عم باك ويا عم عمر ويا عم كل الأفراد يعني. لكن هل له إطلاق هذا الحديث إلى زيد حتى ولو نسي علمه؟ أم هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة؟ ومن مقام البيان من جهة أن زيد يكرم، وليس الإكرام مختص بعمر بل يعم حتى زيد. فهناك إطلاق في أكرم العالم وسيع يعم جميع الأفراد عمر وزيد، لكن لما يشمل زيد هل يشمل زيد بجميع أحواله أم هو ليس في مقام البيان من جميع أحواله؟ إذا ردنا نقول إطلاق الإطلاق أفرادي ومكمي، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي كيفي، يعني شنو؟ يعني أكرم زيد وأكرم زيد مطلقا، مطلقا يعني في كل الأحوال حتى ولو نسي علمه. هذا شيء يسمونه إن الرواية، أن الكلام له إطلاق لفظي وله إطلاقا ماذا كيفي. أما إذا أجى واحد قال بوي هذا الكلام يحمل على الإطلاق اللفظي ولم يكن في مقام المتكلم، لم يكن في مقام بيان الإطلاق الحالي، مو أننا نخدش في أن لا إطلاق له، لا لا، هو له إطلاق لكن إطلاقه أفرادي وليس إطلاقه أفرادي وأحوالي، إطلاقه أفرادي كمي وكيفي. تفتت هاي الضابطة العامة. هسه تعالى طبق لك إياها. يقول الناس مسلطون على أموالهم، أنا أسلم مسلطون على أمواله تصرفات تكوينية وتصرفات اعتبارية. مقصودي من تصرفات تكوينية شنو؟ آكل الخبز. تصرفات اعتبارية يعني شنو؟ أبيعه أهيبه 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 أهيبه. حديث السلطنة لا يختص بخصوص الأكل. الناس مسلطون على أموالهم يعني يجوز لهم أكله أكل ملكهم ويجوز لهم شنو؟ بيعة، واحد تكويني والآخر اعتباري، لكن يجوز بيعة سواء كان سببه لفظي أم كان سببه فعلي أم لم تكن الرواية في مقام البيان من هذه الجهة. أقصى ما نستفيد من الدليل شنو؟ الإنسان مسلط على ماله بمعنى يجوز بيعه، لكن شلون يجوز بيعه؟ سببه لفظي وفعلي أم بس سببه لفظي؟ لم يكن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما المتكلم في مقام البيان من الجهة الأولى. يريد يقول الناس مسلطون على المال الذي يملكونه، بمعنى يجوز لهم جميع التصرفات من أكل ومن شرب ومن هبة ومن إجارة ومن بيع، لكن أن البيع شلون يكون؟ لفظي وفعلي؟ لم تكن الرواية في مقام البيان من هذه الجهة. لحد الآن ترى الشيخ كل الأدلة الأربعة الذي ذكرها على الملكية شنو؟ بطلها. هم السيرة بطلها بقرينة يعني بفكرة التسامح، هم الآيتين بطلهم بماذا؟ أن الملازمة شرعية ومختصة باللفظ دون الفعل، وهم حديث السلطنة بطله قال أن الإطلاق إطلاق من جهة لا من جميع الجهات. خلا طبق لك هذا. شوف الآن ومما ذكرنا وصلنا لهذه العبارة، ومما ذكرنا ذكرنا ها ما قرينا العبارة فوق. إذا واحد قال بابا أحل الله البيع، البيع يختص بالبيع اللفظي ولا يعم البيع الفعلي،
الشيخ يقول مثل هيك دعوة مرفوضة. ليش مرفوضة؟
لأن البيع بإطلاقه يعم كل ما البيع اللفظي والبيع المعاطاتي، ودعوى أن البيع اللفظي لا يشمل البيع المعاطاتي هذه مكابرة، دعوى بلا دليل. شوف العبارة، وأما منع صدق البيع على البيع المعاطاتي، أن نمنع صدق البيع على البيع المعاطاتي عرفا، يقول هذا المنع شنو؟ مكابرة، يعني شنو؟ إنكار لأوضح الواضحات، إنكار لأوضح الواضحات. فإن أحل الله البيع، البيع بإطلاقه يعم كل من البيع اللفظي والبيع المعاطاتي. هسه واحد يقول لشيخنا شلون تقول إنه من أوضح الواضحات بطلانه، ومع إنه أبو الغنية ابن زهرة في الغنية قال المعاطات ليست بيعا، تشون تقول مكابرة؟ معنا ابن غنية ايش قايل؟ ابن زهرة في الغنية ايش قال؟ قال ان المعاطات ليس بيع، اذا مو مكابرة كما انت تدعي. يقول صحيح ابن زهرة قال ان المعاطات ليس بيع، بس مو معنى نفي حقيقته وانما نفي صحته. فرق بين نفي الحقيقة وبين نفي الصحة. نفي الحقيقة يعني يمس عالم العرف، نفي صحة يمس عالم الشرع. مثلا واحد يصلي صلاة بلا وضوء، الصلاة بلا وضوء عند أهل العرف صلاة أم لا؟ إذا واحد يقول نفي حقيقة لازم شي يقول الصلاة بلا وضوء ليست بالصلاة. الشيخ يقول الصلاة عند أهل العرف حتى ولو لم يتوضأ يقال له شنو؟ يقال لها صلاة، ولن يمكن لشخص أن يدعي الصلاة بلا وضوء أنها ليست بصلاة عرفا. نعم هي ليست بصحيحة، الصلاة بلا وضوء ليست بصحيحة، مو الصلاة بلا وضوء ليست بصلاة. الرجال ابن زهرة في الغنية قال قال الصلاة عفوا قال بيع المعاطاة ليست بيع، مو نفي حقيقة. مين يقول بيع المعاطاة ليست بيع، وإنما واقع العبارة شو يقول؟ بيع المعاطاة ليست بيع صحيح شرعا، مو نفي الحقيقة وإنما نفي شرعا. هاي إذن راح تجي العبارة شنو بعد قوله مكابرة؟ صار بناء واحد يناقش الشيخ شلون تقول مكابرة وابن زهرة قائل بها يقول العبارة. وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم وهو ابن زهرة على عدم كون المعاطاة بيعا، حيث ورد في عبائرهم أن المعاطاة ليست بيع، إذن مو مثل ما أنت شئت تقول مكابرة، لا مو مكابرة، هناك ممن قال بها على عدم كون المعاطاة بيع. منهم مدعي الإجماع في كلام بعضهم كابن زهرة في الغنية، يقول المراد من كلام ابن زهرة مو نفي الحقيقة، نفي الصحة الشرعية، وأنا الذي قلت مكابرة ياهو نفي الحقيقة، قلت لا يمكن لشخص فقيه أن يقول المعاطاة ليست بيع بمعنى نفي الحقيقة، وإن قال ابن زهرة المعاطاة ليست بيع أي ليست حق صحيحة شرعا. هذا شيء آخر، نفي الصحة الشرعية شيء ونفي الحقيقة شيء آخر. يقول فمراد المجمعين بالبيع لما قالوا ليس ببيع مرادهم المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود، يعني نفي الصحة، يعني نفي اللزوم، ليست صحيحة يعني شنو؟ يعني ليست عقدا لازما. المعاطاة ليست بيع يعني شنو؟ مو ليست بيع عرفا، وإنما ليست عقدا لازما. يقول فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود، فنفي اللزوم ونفي الصحة الشرعية وليس نفي الحقيقة. يقول ومما يدلل على ما نقول أبو الغنية إيش إجا قال؟ قال ترى الملك اللزومي فرع الألفاظ، يعني معناه شنو؟ وأما ما لا ألفاظ له ليس له بيع لزومي، مو ليس له بيع. شوف العبارة، شوف العبارة هاي شاهدة. يقول ولذا يعني شنو؟ ولأجل أن ابن غنية ناظر إلى نفي اللزوم وليس أو الصحة الشرعية وليس ناظر إلى نفي الحقيقة، ولذا صرح في الغنية بكون الألفاظ من شرائط صحة البيع شرعا وليست داخلات في المقومات. وأما لو كنا نريد نقول أنه نفي الحقيقة لازم شي يقول، لو كان مقصود، لو أداة امتناع، لو كان مراد نفي الحقيقة شان يقول، لكان هيك لابد أن يعبر ابن غنية. ولذا صرح ابن غنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط مقومات البيع، يقول ما عبر من شرائط مقومات البيع وإنما عبر صحة البيع، وفرق بين صحة البيع وشنو؟ بين مقوم البيع، اسم البيع، اسم البيع، اسم البيع. جيد، إن قلت بالتالي هاي إن قلت الثانية، هاي إن قلت الثانية، بالتالي ابن غنية المعاطاة يعتبر ليست بيع صحيح، مو شيء؟ هاي انتهينا مقتضى الكلام السابق أن ابن غنية شيء يعتقد أن المعاطاة ليست بيع صحيح. خب، ونحن نضيف إضافة، والبيع الغير الصحيح شرعا غير صحيح عرفا، هم رجع لك إلى نفي الحقيقة، لكن بضم هذه الفكرة، بضم مقدمة أخرى، نفي الصحة الشرع يلازمه نفي الحقيقة. يعني لما الصلاة غير صحيحة شرعا يعني هي ليست بالصلاة. الشيخ يقول هذا بعد واضح البطلان، نفي الصحة الشرعية شيء ونفي الحقيقة شيء آخر. ونفي احنا نقول صلاة ليست صحيحة شرعا مو معنى أنها ليست بصلاة، نفي الصحة الشرعية لا يلازم نفي الحقيقة. شوف العبارة، هذا إن قلت الثاني، ودعوى أن البيع الفاسد شرعا ليس بيع حقيقة وعرفا. يقول وهذه الدعوى قد عرفت الحال فيها، قد عرفت الحال فيها من الضعف، وأنه نفي الصحة الشرعية لا تلازم نفي الحقيقة. ومما ذكر يعني من الاستدلال بآية أحل الله البيع بنفس المقدمات الثلاثة التي ذكرت هنا، يظهر كيفية الاستدلال بآية إلا أن تكون تجاه. ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. وأما قوله هذا حديث السلطنة، وأما قوله الناس مسلطون على أمواله، طبعا تقول على أموالهم لبين تقريب الاستدلال، ما قيل أنا قربت لك الاستدلال. شنو تقريب الاستدلال؟ إن الآية بإطلاقها يعم أن الناس مسلطون على أموالهم، لها إطلاق تعم التصرفات التكوينية والتصرفات الاعتبارية، واحد، وتعم التصرفات الاعتبارية بأي سبب اتفق، على أي حال اتفق. يعني كم إطلاق عندنا؟ إطلاقين، إطلاق أفرادي تصرف تكويني وتصرف اعتباري، والتصرف الاعتباري بأي حال من أنحاء التصرفات الاعتبارية. وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.